السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وآله وصحبه وتسليماته. ثم أما بعد، انتهينا في المرتين السابقتين من الكلام على دخول الشهر وما يتعلق بذلك من مسائل، هو الكلام اليوم إن شاء الله تبارك تعالى في شروط وجوب الصيام. يقول: وشرط وجوب الصيام وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. هذا فيما يتعلق بشروط وجوب الصوم. يقول: وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. دول بنقولهم في كل العبادات، في كل العبادات ده شرط التكليف. البلوغ والعقل احنا قلنا الاثنين دول مع بعض، اللي بيستجمع الشرطين دول بنسميه مكلف، مسلم بالغ عقل. واحنا قلنا ذكرنا قبل ذلك الكلام في الإسلام، وهل هو شرط وجوب وصحة أم شرط صحة فقط. وقلنا هو اتفاقا لا يطالب الكافر بعبادة، حتى لو قلنا أنه سيعذب في الآخرة على تركها، فهو هنا أورده كشرط وجوب. يبقى هو عنده أنه هو شرط وجوب وإيه؟ وصحة. البعض يرى أنه هو شرط صحة فقط، يعني يقول الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ولكن هذا يعني ثمرة هذا أنه سيحاسب عليها يوم القيامة. أما في الدنيا فهناك اتفاق على أن الكافر لا يخاطب إلا بأصل الإسلام ولا يطلب منه الصلاة. فإذا دايما بنقول في شروط الوجوب الإسلام، ساعات نقوله ساعات ما نقولوش، بس هو على الأقل باعتبار المطالبة في الدنيا دايما موجود معنا. ودايما نقول برضو البلوغ والإيه والعقل، دول شروط تكليف اللي بيستجمعهم يبقى اسمه مكلف. أي عبادة هنشترط في وجوبها هذه الإيه هذه الشروط. كل عبادة بعد كده لها شروط خاصة بها، ممكن ما يبقاش فيه شروط خاصة زي الصلاة مثلا، وممكن يبقى فيه زي الزكاة، نقول ان هو يملك مثلا مصاب ويحول عليه الحول الى غير ذلك من الامور. هنا بالنسبة للصيام، بالنسبة للصيام لو احنا نظرنا الى اصل التكليف هنقول الاسلام والبلوغ والعقل، ماشي. لو نظرنا الى اصل ان يكون ان الصيام لا يخاطب به الا مكلف. طيب بعد كده في احوال، احنا اتفقنا على ان الواجب من الصوم ابتداء هو صوم رمضان. طيب هذا الصوم الشهر قد يدرك الانسان في حالات خاصة تسامح الشرع فيها او اذن، او ربما يكون اوجب زي الحيض والنفاس، اذن او اوجب ان الانسان يفطر في هذه الحالة، واوجب بعد ذلك بدل عن هذا الصوم الذي سقط عنه، إما بصيام يوم مكان وإما بفدية. لو نظرنا إلى أصل الوجوب يبقى خلاص مش هنقول تفاصيل أخرى. لو نظرنا إلى صيام هذا اليوم بعينه من رمضان يبقى هنقول فوق الإسلام والبلوغ والعقل هنقول والصحة، يبقى هنضيف للشروط دي الصحة المنافية للمرض، يبقى يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم. هنحط شرطي الصحة والإيه والإقامة، ونحط بالنسبة للمرأة شرط كمان وهو إيه الطهارة من الحيض والنفاس. ده لو احنا عايزين نتكلم على وجوب هذا اليوم بعينه، هنقول لا يجب صيام أي يوم من أيام رمضان إلا على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. لو احنا هنتكلم على أصل الوجوب إن هو يجب ثم لعذر يجوز أن يفطر ويجب بدلا منه بدل معين اما قضاء واما فدية، يبقى احنا هنقول خلاص شرط وجوب الصوم هو التكليف ان كل انسان مكلف مسلم بالغ عاقل. واضح؟ هنا هو حط القدرة كشرط رابع، وما حطش الاقامة وما حطش السلامة من الحيض والنفاس، كأنه يعني المسألة يعني يرى ان الكبير لن يجب عليه الصوم ابتداء، اللي هو الذي لا يستطيع الصوم او المريض مرضا لا يرجى برؤه، ولذا رأى أنه يضع القدرة كشرط في شروط الوجوب ويؤخر الكلام على السلامة من المرض والإقامة وعدم السفر إلى ما بعد ذلك. لكن هو يعني ممكن احنا نسلك احد مسلكين، اما نعتبر اصل الوجوب بان يكون الانسان مكلف يعني مسلم بالغ عاقل، واما نعتبر ان احنا هنتكلم على وجوب صوم هذا اليوم بعينه، يبقى هنقول يبقى يجب انه يكون مسلم بالغ عاقل صحيح يعني مش مريض مقيم مش مسافر، وان تكون المرأة طاهرة من الحيض ومن النفاس. ومعظم الفقهاء بيقول الشروط دي مجتمعة على اعتبار انه بيتكلم على وجوب صوم يوم بعينه كل يوم بعينه من ايام رمضان. وبعد كده عادة احنا لما بنقول شروط وجوب يعني هذه الشروط ان لا تجب هذه العبادة الا عند اجتماع هذه الشروط، دايما بنبتدي نمسك شرط شرط ونقول عكسه، لو هذا الشرط فقد ايه اللي هيحصل؟ ما هو مش هيبقى الامر واجب، هيبقى ايه؟ ممكن يبقى مستحب، ممكن يبقى مستحب، ممكن يبقى لا ده ممكن يبقى محرم. يعني عندنا في الصيام دايما هنا بننبه على قضية ايه؟ ان الحيض والنفاس مش رخصة، ده واجب، الفطر واجب، يعني هنقلب الامر الى انه يكون محرم. ممكن يكون لا يحكم عليه بشيء، يعني زي الايه العقل، نقوله لا عند فقد العقل خلاص ما ده المجنون اعماله لا توصف بشيء لانه هو غير ناخر، يعني ليس من اهل القربة اصلا لله تبارك. يبقى احيانا بعض الفقهاء بيقول الشروط مجتمعة ويبتدي يفصل، هيقول لك ان الكافر لا يجب عليه، طب غير البالغ لا يجب عليه ولكن يستحب منه ان كان مميزا، المجنون لا يجب ولا يستحب ولا يوصف بشيء من هذا لانه مجنون. طيب بدأنا نتكلم بقى في الصحيح، يقول لك واما المريض فانه ينقسم الى مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه، اما الذي لا يرجى برؤه ففيه الفدية واما الذي يرجى برؤه ففيه القضاء، وهكذا يفصل كل شرط من هذه الشروط متى تخلف. هيقول اللي تخلف منه شرط الصحة مثلا صار مريض، طب ايه حكمه؟ احنا مدام حطينا الصحة احد شروط الوجوب يبقى خلاص عرفنا ان اليوم ده لم يجب عليه، لكن هنيجي في التفصيل بعد كده ونقول ويجب بدل اما فدية واما قضاء بناء على هل هو مريض مرض يرجى برؤه ام مرض لا يرجى برؤه. على اي حال هو هنا ذكر الاربعة شروط، ذكر اربعة شروط، الثلاثة الاولانيين اللي هم شروط التكليف معروفة، القدرة هنا كأنه يعني رأى أن المريض مرض لا يرجى برؤه لم يخاطب بالصوم ابتداء وإنما خطب ببدل، هو الشهر دخل عليه وهو عاجز عن الصوم، فهو ابتداء مخاطب بشيء آخر فقدم الكلام عليه، وحيبتدي بعد ذلك يشير إلى مسألة أهل الأعذار، يبقى هو كأنه هيخلي أهل الأعذار ويخلي الكلام عنهم متراخي عن الكلام على شروط الوجوب، ولكن قدم الكلام على الشيخ الكبير او المريض مرضا لا يرجى برؤه على اعتبار انه ابتداء موقفه محسوم، مش انه هو وجب عليه الصوم وبعدين بعد ذلك صار هناك عذر، لا هو العذر قائم من اول الامر. واضح؟ يقول وشرط وجوب الصوم اربعة اشياء، الاسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر. احنا قلنا دي محل اختلاف بين العلماء، اللي متفق عليه انه لا يطالب كافر به في الدنيا ولا صغير، لا يجب على الصغير، ده محل اتفاق. ولكن هنا احنا قلنا اذا نفينا الوجوب هيبقى ايه؟ هل هيبقى ممكن يبقى مستحب، ممكن لا يبقى حرام، ممكن يبقى اي حكم اخر غير الوجوب. بالنسبة للصغير لو نفينا عنه الوجوب نقول لا يجب عليه، طب ينقلب في حقه الى ايه؟ بنقول في تفصيل، لو هو غير مميز فهذا ليس من اهل القربة ولا يوصف فعله لا بوجوب ولا باستحباب ولا بشيء من ذلك، لانه ليس اهلا لان يتعبد لله اصلا، وان كان مميزا فيوصف فعله بالايه؟ بالاستحباب. يبقى اذا لا يجب على الصبي، يعني من شروط الوجوب البلوغ، اما الصبي فلا يجب عليه، اما الصغير فلا يجب عليه. طيب اذا كان لا يجب يبقى طب حكمه ايه؟ هل في حكم ادق من كلمة لا يجب؟ نقوله اذا كان دون التمييز فلا يوصف فعله بتكليف أصلا ولا بحكم من الأحكام التكليفية. وأما إن كان مميزا فهو من أهل القربة، يمكنه أن يتقرب إلى الله ويكون هذا يكتب له ولا يكتب عليه. إن الصبي المميز يكتب له ولا يكتب عليه، يبقى يفعل كل الطاعات في حقه مستحبة، سواء اللي كان منها في أصل الشرع واجب أو مستحب، لأنه هو لا يجب عليه شيء، ولكنه أهل لأن يتقرب فيبقى هو من أهل القربة، ولكن هو لم يجب عليه. طب يوصف بإيه؟ لا يوصف بشيء، لأنه ليس من أهل التكليف، لا يخاطب مطلقا المجنون. لحديث رفع القلم عن ثلاث، إذا دي الشروط اللي معانا على طول، والقدرة عليه، إذا الشرط اللي أضافه هنا في الصوم خاصة، قلنا لو كان بالمرة كنا نقوله إيه؟ الصحة والإقامة وسلامة المرأة من الحيض والنفاس، كان يبقى كده قلنا كل الاحتمالات. يبقى احنا بنتكلم على صيام كل يوم بعينه من أيام رمضان، ويبقى الشروط الثلاثة الإضافية دي اللي هي الصحة والإقامة والسلامة من الحيض والنفاس بتنفي الوجوب، بتنفي وجوب ذلك اليوم، ولكن توجب بدل آخر يختلف باختلاف الأحوال، يفصل في فصل أهل الأعذار. هو هنا حط شرط القدرة، قال فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. طب يطعم قد إيه؟ المدة بر أو نصف صاع من غيره. طبعا بتكرر معانا دايما مسألة المد والصاع في تقدير الحبوب. احنا قلنا الصاع ده وحدة حجم، وحدة حجم معيار، يعني بيعيروا بيه الحبوب. الحاجات ممكن توزنها، ممكن تكيلها تعايرها. العادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكيل كان أشهر من الوزن، الكيل كان أشهر من الوزن، وكان كل ما يقبل الكيل يكال، فكانوا بيكيلوا الحبوب الجافة ويكيلوا الثمار الجافة ويكيلوا كل هذا، ولهذا كان الشرع غالبا ما يقدر بالكيل. الكيل يعني معيار حجم ثابت تملاه. فهنا الصاع كان له مقدار، هذا المقدار مثبت في كتب تاريخ الموازين والمعايير، دي في كتب تاريخية بتعنى بهذا الأمر، وده دور بعد كده بيجي الفقهاء ياخدوا من الكتب دي لغاية ما يترجم الموضوع إلى ما نعرفه نحن. طيب دلوقتي ده وحدة حجم الصاع، ده وحدة حجم، في وصف تقريبي له، قال لك ان الصاع اربع امداد، ده كسر الصاع، يعني الصاع ينقسم الى اربع امداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، برضو وحدة حجم، يعني انت هتكيل بايدك وحدة حجم تملأ من اي شيء، من قمح، من شعير، عايز مد قمح تملأ ايدك، عايز مد شعير، مد دقيق، وهكذا. يبقى المد ملء كفي الرجل المعتدل، الصاع اربع امداد، الصاع اربع امداد. في وسيلة تانية، إذا كان عند من الأشهر عنده الوزن، قال لك خلاص أنا حولها لك بالوزن، طب وزن إيه؟ ما أنت لو جيت العيار ده عملته مثلا مية، غير لما تملاه دقيق، غير لما تملاه قمح، كل حاجة في حاجات كثافتها عالية وحاجات كثافتها خفيف. قال لك ماشي، أنا ممكن لو عايز أوصف لك حجم معين، أقول لك مثلا نجيب حاجة مشهورة، اقول لك مثلا اوزن رز جاف كويس، وده غالبا ما بيتفاوتش كتير، اوزن منه مثلا كيلو، وبعدين حطه في وحده في اناء، وعلم العيار ده، يبقى هو ده العيار اللي ايه المطلوب. يعني انا ممكن اوصف لك الحجم بالوزن، بس يبقى وزن ايه؟ حاجه بعينها، حاجه معينه. لذلك ده ساعات يوصفوا لنا الصاع، يقولوا يعني الفقهاء المعاصرون بعد ما رجعوا لكتب تاريخ الموازين والمعايير ونحو ذلك، يقول يوصفوا لنا الصاع بانه هو ما يزن 2 كيلو و400 جرام من القمح الجاف الجيد. ما انت تجيب قمح لسه طري، هل 2 كيلو و400 جرام مش هيدوك العيار ده، هيدوك اقل منه، لانه لسه ايه، انا قالك لا اجيب قمح ناشف اكتمل جفافه، اوزن منه 2 كيلو و400 جرام وعايرهم، هو ده العيار، هو ده العيار في الاربع امداد، في انك هتعاير بوزن الرز، والرز والقمح تقريبا وزنهم متقارب، يعني الصاع لما تملاه رز بيوزن 2 كيلو 300 جرام او قريب من هذا. وفي النهايه برضو المعاصرين قوي لقوا حاجه اسهل، ان الناس الان متعودين يستخدموا صفيحة السمنة الاتنين كيلو، فبالعيار لقوا ان ديت هي تقريبا الصاع، ففي عيار شائع بين الناس وموجود فبيحيلوا عليه احيانا. جيب صفيحة سمنة تشيل 2 كيلو سمنة دي تشيل لك صاع من اي نوع. في زكاة الفطر طبعا بيبقى صاع عن الفرض. في الكفارات يعني فدية الصيام وكفارة اليمين اختلف هل هو مد او مدين، يعني مد ولا نصف ايه ولا نصف صاع. هنا هو بيقول ان البر عموما كان له ميزة في حتى زكاة الفطر، في قول انه لو اخرج منه يخرج نصف صاع، فهو هنا كأنه برضو خلاه دايما ان البر على النصف من غيره، فقال مد بر او نصف صاع. الراجح ان احنا نقول ان الفدية على التخيير حسب الحال من اليسار او غيره، ان كان فقيرا فيبقى مد عن كل يوم، يعني يبقى الاربع ايام بصاع. احنا حافظين الصاع، خلاص قلنا الصاع 2 كيلو 400 جرام رز، قلنا الصاع كيلو ونص تمر مثلا، ده في زكاة الفطر بيبقى مشهور عندنا الحاجات دي، خلاص يبقى الصاع يكفي اربع ايام، اربعة ايام في الفدية ده على ان كان معسرا، ان كان موسرا يبقى الصاع يكفي يومين، يبقى هيخرج عن كل يوم نصف صاع، هيخرج عن كل يوم نصف صاع. برضو في كفارة اليمين ان كان معسر هنقول له طلع عشرة اطعم عشرة مساكين، ادي لكل مسكين 600 جرام رز ناشفين. لو كان موسر نقول له لا ادي لكل مسكين 1200 جرام رز ناشفين. طيب لو اطعم وجبة مشبعة، هذا ثبت عن انس رضي الله عنه، وعله ان يكون افضل يطعم وجبة مشبعة خبزا ولحما او ثريدا ولحما، كما ثبت عن انس رضي الله عنه عن غيره. هنا غير زكاة الفطر، هنا قال اطعام، الشرع امر بالاطعام وسكت، وبعدين نظرنا الفتاوى الصحابة لقينا منهم اللي قال مد ومنهم اللي قال مدين ومنهم اللي قال اطعم خبزا ولحما او فعل ذلك، اطعم خبزا ولحما او ثريدا ولحما حتى اشبع. يعني هو دعا كأنس رضي الله عنه في اخر حياته كبر فلم يطق الصوم، فلما تحلل نسل صومين دعا 30 مسكينا واطعم ثريدا ولحما حتى اشبع، يعني حط لهم اكل لغايه ايه، لغايه ما شبعوا، وضع لهم طعاما حتى شبعوا. فهذا ثبت عن الصحابه، يبقى ثبت المد وثبت المدين وثبت الاطعام من الطعام مما طعام مطبوخ يعني. وما دام ان الكل ثابت، الشرع قال اطعام وسكت، والصحابه منهم من اطعم من اخرج حبا جافا كزكاة الفطر، ومنهم من اطعم طعاما مطبوخا، يبقى الامر على التخيير. وما دام انه على التخيير يبقى الافضل هو الانفع للفقير، وبالتالي في زماننا لو ان انسان افطر فاطعم طعاما مطبوخا وجبة مشبعة لكل مسكين، فهذا هو الافضل، هذا هو الافضل بناء على ان الشرع قال ان هو فدية طعام مسكين، وما قالش الطعام ده مقداره قد ايه. والصحابة اخرج منهم من اخرج المد، منهم من اخرج المدين، ومنهم من اخرج طعاما مطبوخا، فاذا الكل يجزئ. طب ما دام الكل يجزئ تختار انه الانفع للفقير، اذا كنت هذا هيكون هو الافضل، فالافضل ان الانسان يطعم خبزا ولحما او يعني شيء نحو من ذلك وطعاما مشبعا. يبقى ممكن واحد يدعو المساكين، هذا اولى طبعا، كل ما يعمل مجهود اكبر كل ما يثاب عليه. يعني هو لو جه عطى النقود لوكل احد يطعم عنه اجزاؤه، فما ينفعش يطلع نقود، لازم ايه طعام، والطعام يمد يمدين من حب جاف، يا اما يطعم طعاما مطبوخا. لو هو اعطى النقود لاحد وقال له اشتري انت طعام وزعه على المساكين اجزاؤه، لو ان هو اشترى بنفسه وراح وزع هذا يكون عمل اجزاء اخرى من الطاعات، يعني عمل الواجب بتمامه. لو ان دعاهم في بيته ده في نوع من الكرم اعلى، كل هذا يفسد. فاذا سواء ان هو يوصل اليهم الطعام او يدعوهم الى مأدبة، لكن لما يدعو ما دام ان دي كفاره يبقى يدعو المساكين فقط، ويدعو بالعدد اللي هو المطلوب وهكذا ونحو ذلك. مثلا طب واحد يقول لك هجيب حب جاف، لا بأس. طبعا مثلا يقول اعمل عيش باللحمة، لا بأس، بس يعمله حجم مشبع، لان احنا نقول له ايه، هندي له حاجة، ندي لكل فقير ايه ما يشبعه، هي هيخليها لحد تاني يوزعها له. كل هذا طب خبز يطعم مثلا ارز مطبوخ وانواع من اللحم والخضروات، كل هذا لا يكون وجبة مشبعة، واما يدعو الى مأدبة واما يرسلها اليه او يوكل، كل هذا يجوز. يبقى اذا هو هنا في شرط القدرة حطلنا اللي ما عندوش قدرة اصلا وهو الشيخ الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه. طب ليه ما جابش سيرة المريض اللي يرجى برؤه؟ هو شايف ان ده كان واجب عليه الصوم ابتداء ثم للعذر وجب عليه بدل، فما حطوش هنا. يبقى هو حطلنا هنا اللي هو ادرك الشهر وهو لا يستطيع، فخلاص معروف امره من الاول، مش ان القضية ان وجب الصوم وبعدين هيجب بدل، لا ده هو ابتداء وجب عليه البدل. دي الحكمة اللي هو حط هذا الصنف من اهل الاعذار، حطه من ضمن شروط الوجوب ابتداء واخر التانيين. كما يقول لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، قال ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. ليه ليست بمنسوخة؟ اصل هي نسخت، كانت عامة في جميع الامة فنسخت في حق البعض وبقيت في حق البعض، فلو قلت منسوخة فيصح ولو قلت غير منسوخة يصح، منسوخة باعتبار وغير منسوخة باعتبار. كان هذا احدى مراحل وجوب الصوم، ان الذي يجد مشقة ولكن مشقة غير مقدرة، الشرع ما كانش ايه وضع لها تقدير، اي واحد شايف من نفسه انه تعبان يفطر وايه ويطعم، اي واحد يعني يرى ان الصيام وجب على مراحل، اول الامر كان مشروع دون وجوب، وبعدين وجب 3 ايام من كل شهر، ويعني بالاضافة الى صيام يوم عاشوراء، ثم شرع صيام شهر رمضان على التخير ما بين الصيام وبين الفدية، اللي تعب من الصيام بدون ما يكون هناك عذر محدد او نحو ذلك يطعم، ثم نسخ هذا الحكم بإيجاب شهر صوم رمضان للقادر عليه. هنا ابن عباس يقول ليست بمنسوخة، بمعنى ان بقيت معمول بها في حق البعض، وهو الذي يعني لا يطيقه، يعني صار ان الصوم عليه فعلا مشقة بالغة، الشرع قدرها بانه الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم مطلقا، او المرأة العجوز، او مثله المريض الذي لا يرجى برؤه، لان هو بقى في نفس حالة الضعف التي يتضرر معها من الصوم. يبقى الاول كان وعلى الذين يطيقونه، اي يجدون مشقة، اي مشقة إن كانت، واحد لاقي مشقة وعايز يفطر كان ايه يفطر ويفدي، لكن بعد كده بقت من يطيقه، من يجد مشقة شديدة بان يكون شيخا كبيرا او يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه ويتضرر من الصوم، فبقي حكمها في حالة مخصوصة من الجهد الذي يجده الصائم، وهو الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. يقول رواه البخاري والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. هنا هو جاب الحديث ده عشان يقول إن الصحابة رضي الله عنهما، هو جاب الحديث إن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا، أو منهم من أفتى ابن عباس وابن عمر، بإن برضو الآية دي معمول بها في حق مين؟ الشيخ الكبير والمرأة العجوز، ده الأثر الأولاني. وبعدين قال كمان ان هم قالوا انها معمول بها في حق الحامل والمرضع، مع ان ده خلاف مذهبه، يعني هو بعد كده هيرجع يقول غير كده، لكن هو هنا عايز يثبت ان الآية كانت عند الصحابة بقية انها معمول بها عند بعض على بعض الانواع. والصحيح في الحامل والمرضع هو ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم من ان الحامل والمرضع تلحق بالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا أولى من إلحاقها بالمريض الذي يرجى برؤه. المريض يعني إذا كان يعني يمرض كم يوم من الشهر، ولو مرض الشهر كله ما هو حيمرض عام ويصح بعد ذلك إذا أدرك شهر، لكن المرأة الحامل أو المرضع ده المرأة تحمل، ممكن يعد عليها شهر رمضان كامل وهي حامل، وبعدين ثم ترضع، حولين يعني ثلاث رمضانات كاملين، وده يحدث كثيرا. هنقوله إذا خافت، والخوف ده بيتكرر كثير من الحامل ومن المرضى، يعني ممكن يعد عليها ثلاث سنوات أفطرت. طب هتقضي إمتى؟ يجي السنة نجب عليها 4 شهور صيام مثلا، هتفطر 3 سنين، يجي أول ما تخلص حمل ورضاع نجب عليها 4 شهور في العام، ده مشقة كبيرة جدا، يعني يبعد أن يقدرها الشرع. وهو بعد أنت ممكن تدخل في حمل آخر، طب تدخل في حمل آخر حتى تفطر أنت. بعض العلماء قال إحنا نطالبها بالقضاء إلى أن لو حصلت الحالة دي أنها احتاجت للفدية وهي حامل، ثم احتاجت لها وهي مرضع، ثم حملت مرة أخرى وصار عليها أعوام، نقول لها طعمي. وهذا بعيد، يعني هذا أحد المذاهب في المسألة سيأتي يعني، لكن لعل الأقرب هو يعني فتوى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، من أن هذا الحكم باقي في حق كل من يطيق الصيام بجهد شديد، وهذا في يعني ينطبق على الحامل والمرضع، وهما أقرب إلى الشيخ الكبير وإلى المريض الذي لا يرجى برؤه من المريض الذي يرجى برؤه. المريض الذي يرجى برؤه يعني غالب الأمراض التي يرجى برؤها، يرجى برؤها في نفس العام، يعني حي 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 يفطر في الشهر يومين ولا ثلاثة، ده لو أفطروا كله. ما احنا مدام قلنا يرجى برؤه، احنا بنرجع ليه؟ للخبرة الطبية الموجودة، مرض غالبا لا يستمر أكثر من عام، الأمراض التي يرجى برؤها مش يعني لا تستمر عاما في العام الأغلب، بل هي غالبا أيام، يعني الأيام الأمراض اللي يرجى برؤها بتبقى أيام في الغالب، وما سوى ذلك بيعتبر من الأمراض المزمنة. فهذا حال الحامل والمرضع بعيد عنه، حال الحامل والمرضع الأمر إنها بتحتاج تفطر غالبا شهر كامل، ده شهر ورا شهر يعني من سنة، وقد تحتاج تفطر شهر من السنة اللي بعده وهكذا. فالراجح إنهما تطعمه. هو جاب الأثر هنا لأن هو بيحكي إلى مذهب الصحابة في أنهم قالوا أن بقاء حكم الفدية، وعشان كده واعتبروا حكم أصلي، مش أن ده من أهل الأعذار، بقاء حكم الفدية لبعض الناس، وإن كان هو لا يوافق على بقاء حكم الفدية للحامل والمرضع. يقول وشروط صحته 6. يبقى احنا بقي لنا من شروط الوجوب الصحة والإقامة والطهارة من الحيض والنفاس، سيأتي في الكلام على أهل الأعذار إن هو لن يكون واجب عليهم صوم هذا اليوم من أيام رمضان، ولكن يجب عليهم بدل. هيتكلم على شروط الصحة. شروط صحته 6 الإسلام، طبعا متفق على أن الإسلام شرط صحة، والخلاف هل هو شرط وجوب أم لا، لكن متفق على أنه شرط صحة، فلا صح من كفر. وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه، في باب الحيض والنفاس، أن هو لا يحل للمرأة أن تصوم ولا أن تصلي. يبقى إذن الطهارة من الحيض والنفاس شرط وجوب باعتبار أنه هو مش هيجب عليها اليوم اليوم ده، وممكن أن نعتبره شرط وجوب باعتبار أنه واجب عليها بدل، ولكن هو إجماع شرط صحة. فلو نزل عليها الدم قبل المغرب بلحظات وجب عليها الفطر، وجب عليها أن تنوي الفطر. ما افرض هي مثلا قبل المغرب بلحظات، وإحنا نقول أنها تتعبد لله بأنها قطعت نية العبادة وصارت ليست أهلا لها، لو شربت أو أكلت فهو أفضل، حتى لو شربت ماء. طب هتنتظر تأكل مع أهل بيتها، ده طعام، مش دي القضية. القضية أنها لا تتعبد بهذا الصيام الفاسد، هو مجرد ما ينزل عليها الدم حتى لو قبل المغرب بلحظات تعلم أنها ليست أهلا للعبادة، وتنوي يعني بقلبها ذلك. لو تناولت شيئا كنوع من دفع ما وساوس الشياطين اللي دخلها في بدعة، طب تمسك، لا بأس. أما تناول الطعام كإشباع لا بأس، تجد كثير من النساء تود أن تأكل مع أهل بيتها حتى مش في أول يوم في الحيضة فجأتها مثلا على العصر، تقول خلاص هتنتظر المغرب تأكل مع أهل بيتها، لا طب حتى اليوم الثاني والثالث هترتب مواعيد طعامها مع السحور والإفطار، لا بأس. لكن القضية في النية، وما تمسكش طول اليوم، هي مدام أنها مش متعبدة ناسي طعام الإشباع هتاكله معاه، لأن أما عائلة احتاجت إلى شرب أو إلى غير ذلك لا تتعبد بذلك، هذا نعم. فمن شروط صحته انقطاع دم الحيض. خد بالك هنا احنا قلنا في الحيض، الحيض والنفاس يمنع من أمور، يمنع من أمور بعضها يباح بمجرد الانقطاع وبعضها لا يباح إلا بالاغتسال. فقلنا ان في حاجات ما يمنع منها الحيض والنفاس لكونه حيضا، وحاجات يمنع منها لكونه حدثا. فإذا كان يمنع لكونه حيض فمجرد ما ينقطع يباح، زي الصيام. الصيام هو انما منعت الحائض من الصوم لكونها حائضة مش لكونها محدثة، بدليل ان الجنوب لو هو اجنب من الليل ممكن يأخر الاغتسال لبعد الفجر، هي اول ما ينقطع عليها الدم يبقى حكمها حكم الجنوب، محتاجة تغتسل زي ما الجنوب محتاج يغتسل. الجنوب ما ينفعش يصلي من غير غسل، يبقى هي برضو ما تنفعش تصلي من غير غسل. لكن الجنوب ينفع يصوم من غير غسل، ينفع يدخل يطلع عليه الفجر وهو محدث، ايضا ينفع هي كمان يكون انقطع عنها الدم وبقت زي الجنوب، يبقى ينفع يطلع عليها الفجر وهي لم تغتسل. لكن الصلاة لازم تغتسل، الجماع بين الله عز وجل انها لازم تغتسل، يبقى اذا الجماع يعني وهكذا. فعشان كده هنا قال انقطاع دم الحيض والنفاس، ما قالش انها تتطهر او تغتسل من الحيض والنفاس. الرابع من شروط الصحة يعني هو كأنه قال الإسلام ده، واحد انقطاع دم الحيض، اثنين انقطاع دم النفاس، ثلاثة الرابع التمييز عشان يصح. احنا قلنا في الوجوب الايه البلوغ دايما بتيجي معانا في كل العبادات دي برضو، عشان بنقوله دون التمييز لا يجب ولا يصح، لا تجب العبادة ولا تصح اي عبادة باستثناء الحج. يبقى دون التمييز اي عبادة لا تجب ولا تصح، من التمييز للبلوغ لا تجب ولكن ان فعلها تصح وتعتبر نافلة، بعد البلوغ تجب وايه وتصح. عشان كده قال في شروط الصحة التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة، يبقى يأمر به لسبع ويضرب عليه لعشر. الخامس العقل، العقل حطناه في شروط الايه الوجوب ونقوله برضه في شروط الصح، عشان كده نقول المجنون ليس اهلا للعبادة، لا نخطب بها ولو فعلها لا تحسب. يقول لأن الصوم الامساك مع النية، لحديث الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه من اجلي، فاضاف الترك اليه انه يدع وهو لا يضاف الى المجنون والمغمى عليه، ولكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا. هنا المسألة احنا بنقول ان المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه. طيب الجنون ده نوع من الجنون هو غياب العقل، قالوا طيب هل يلحق به أنواع الأخرى الأخف؟ ما يلي الجنون الإغماء، الإغماء زوال شديد للعقل مؤقت، والنوم أخف من الإغماء شوية. فعشان كده لما بيجوا يتكلموا على المجنون بيتكلموا على المغمى عليه وبيتكلموا على النائم. هنا القضية بالنسبة للشرط السادس على طول النية، هنضطر نتكلم عليها برضو دلوقتي بسرعة. النية الصحيح مع وجود خلاف بين العلماء ان لابد من تبييت النية من الليل لكل ليل، كويس. فلو ان واحد اغمي عليه او نام طوال الليل فصيام اليوم التالي باطل على الراجح من اقوال العلماء، كويس. يبقى اذا المغمى عليه ده لو ان هو كان طول الليل، يعني جه قبل المغرب او قبل المغرب من يوم معين واغمى عليه لغاية ما طلع الفجر، يبقى طول الليل كان ايه كان مغيب العقل، إما مغمى عليه وإما نائم مثلا، طلع عليه النهار هو كده اليوم ده ما بيتلوش نية من الليل، فهذا صيامه لا يصح على الراجح من أقوال العلماء. طيب لو إنه نوى من الليل ثم أغمي عليه عند الفجر أو نام لغاية ما طلع عليه المغرب، يعني اليوم كله كان إيه مغمى عليه أو نام، بعض العلماء يفرق بين الإغماء والنوم، يقول النوم يعني يبقى معه إدراك، النائم لو حس بحرارة حس ببرودة تلاقيه تقلب قالوا إذن فهو عبادته معتبرة. خد بالك أصل الصوم إمساك دي المشكلة، والصلاة مش هنتكلم على صلاة المغمى عليه، ما هو مغمى ما صلاش، ولا هنقول النائم صلاته صحيحة ولا ما هو ما صلاش، لكن الصوم إمساك، لكن إمساك بنية. طب هو طول النهار ممسك بغير نية لأنه غائب الإدراك، فقالوا طب هو لو طول النهار مغمى عليه يعني أمسك بغير نية، أو طول النهار نائم أمسك بغير نية، هل يصح صومه؟ بعض العلماء يقول أنه يصح في الحالتين، بعض يقول لا يصح في الحالتين، بعض يفرق بين الإغماء والنوم، يقول النوم يبقى معه نوع من الإدراك وأما الإغماء فلا يبقى معه. الراجح أنه ما بقي فيه عقله وكان نوى من الليل فصيامه صحيح. طبعا الأجر يعلمه الله، يعني لو واحد نام طول النهار لم يعاني من مشقة الصوم هذا أجره مش هيكون زي أجر من عانى، ولكن احنا نتكلم على الإجزاء، يجزئه مدام انه نوى من الليل حتى وإن بقي طوال نهاره مغمى عليه أو نائم. أو ان بعض العلماء هيفرق بين المغمى عليه وبين النائم على اعتبار ان اللي هيقول المغمى عليه ده أقرب إلى المجنون مثلا، أو أقرب إلى من غاب إدراكه، أو بقى ممسك بغير نية، أنه لا أصل الشرع اشترط النية من الليل، فمن نوى من الليل وأمسك طوال نهاره بهذه النية يبقى يجزئ، سواء كان هذا الإمساك وهو مستيقظ أو وهو نائم، ما دام أنه هو كان ناوي أن يمسك فأمسك بنية هذا. فإذا أما المجنون فهو لا يجب عليه ولا يصح منه. في حالات أمراض نفسية وعقلية معينة بتبقى لها نوبات، الفقهاء عندهم كل الكلام ده جنون، يعني ما الفقهاء يتكلموا على المجنون إذا أفاق وإذا جن ثم أفاق، تقول إيه بيتكلموا على إيه؟ لو نتراجع عرف الفقهاء مع عرف الأطباء هتلاقي إن كل الأمراض اللي فيها غلبة على العقل فيها نوبات الإنسان بيبقى غير مدرك لتصرفاته، ودي يعني في عرف الفقهاء اسمها ايه؟ جنون. عشان كده امر مش مستغرب ان هم يتكلموا على المجنون اللي بيجن ثم يفيق ثم يجن، بل هذا من يعني حسن استقصائهم لكل ما هو موجود في الواقع. هم لما جيهم يدونوا الفقه للناس بحثوا في كل ما هو موجود، وجدوا حالات ممكن يكون الطب النفسي ما كانش متقدم في ذلك الوقت، إنه واحد بيغلب على عقله وبعدين يرجع إلى وعائه خلاص. دلوقتي كناحية تشخيصية بدأوا يقول لك أصل ده مش عارف اكتئاب، ده صرع، ده كذا، ده كذا، نوبات هستيريا، هذا كله في عرف الفقهاء اسمه جنون. لو إن هذا الجنون كان عارض أثناء النهار لا يضر، يعني نوى من الليل وأمسك في النهار ثم طرأ عليه الجنون ثم رجع، يعني جات له نوبة صرع، نوبة هستيريا، ورجع في نفس اليوم، فهذا فصومه صحيح، فصومه صحيح. والبعض قال انه حتى لو جن في جزء صغير من النهار فان صومه يبطل، لانه في هذه يعني رتبوا قالوا من عده جهات، يعني انه صار ليس اهلا للعباده ونحو ذلك. يعني احنا بنستصحب هنا ان الصيام امساك بنيه، الصيام فعل سلبي مش ايجابي، فهو كونه نوى ان يمسك من الليل وكان أهل للعبادة وقت ما نوى، وأمسك بقية الوقت لدوافع مختلفة، ولكن النية لم تنقض، يبقى هو صومه إيه؟ صحيح. يعني يهمنا أن يكون في نية صحيحة وفي إمساك مستمر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سواء كان هو الإمساك ده كان فاكر النية ولا كان نسيها، المهم يكون النية موجودة من الليل ولا ينقضها كما سات، يعني تكون موجودة وما يجيش في وقت يقول أنه هيفطر، لكن يجي في وقت ينسى هذا، حتى ده ممكن ينسى وياكل ويشرب ويفضل قائم. الله، أمال فين النية؟ ما هي موجود، هو نسى مش عزم على نقضها. يبقى عايزين النية توجد في الليل، ده الضابط، النية توجد من الليل، نية جازمة انه يصبح ان شاء الله صائما ممسكا بنية التقرب الى الله تعالى، ثم يمسك فعليا من طلوع الفجر الى غروب الشمس. الامساك ده يكون نتيجة انه فاكر النية، ماشي، نتيجة انه نائم، نتيجة انه مغمى عليه، اي شيء انت نحكم عليه بالفطر لما ينوي قطع الصوم، يقول حتى لو ما اكلش او شرب يقول خلاص هو كده مش صائم، ويدور على طعام ما يلاقيش يقول طب اصوم تاني، لا خلاص يبقى كده بطل صومه. ونحن السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محل القلب، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم يعني السحور. قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. ولا يضر إن أتى بعد النية بنافل للصوم، يعني هو الشرع اشترط النية من الليل إنه ينوي أن يصبح ممسكا، لكن هو مثلا نوى ثم أكل أثناء الليل ما زالت النية قائمة، أو نوى أن يصبح صائما فلا إشكال في ذلك، لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. أو قال إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقول أنا مؤمن إن شاء الله. هنا القضية في أمرين، الأمر الأول في بالنسبة للألفاظ التي يمكن أن توهم. يقول السادس النية من الليل لكل يوم واجب، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد. يعني نقوله بالنسبة للألفاظ الإنسان بيقولها، إذا كان هناك لفظ مهم يفضل إن الإنسان يبعد عنه ولا يستخدمه، لكن ده من جهة. ومن جهة أخرى لو إننا عرفنا مقصد إنسان من لفظ معين وتأكدنا مقصده منه بنحاكمه إلى ما يعرفه من معنى هذا اللفظ. فالناس دايما تقول إن شاء الله للتبرك، وأحيانا وإن كان ده غير صحيح، لكن ده الواحد يقول أنا عملت كذا إن شاء الله في الماضي، وهذا لا يصح. وكان في فرقة بترى سنية ذلك وبدعها أهل العلم، لكن هو بتجري على اللسان من غير قصد، هو يعني عملت كذا بمشيئة الله، يعني فعلا تمت شاء الله ذلك وحدث. ولا يشرع أن يقال هذا ذكر معين، والمشروع أنك الشيء المستقبل بتعلقه على المشيئة، تقول إن شاء الله أنت ناوي تعمل كذا بس ما تعرفش ما سيقدر لك. فلو إن الإنسان قال إن شاء الله مش كشك بل كتبرك أجزاء، وإن كان الأولى ما يقولش كده. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر. يعني واحد كما ذكرنا سبق الكلام عليها في مسألة الرؤية، هنا هو في الليلة يقول كذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر. ويضر إن قاله في أوله، هو في التردد في هذه المسألة لما ذكرت مسألة الرؤية، والصحيح إن هو لا يجزئ إلا أن يجزم النية، ولا يجوز هذا التردد، لكن هنا في قضية إن ليلة الثلاثين من رمضان لو الناس ما شافوش الهلال هو يجزم النية. في فرق بين إن هو يجزم النية وبين إن هو يقول لو حصل كذا سوف أفطر، ده مش تردد، خد بالك. يعني واحد بيقول أنا بكرة هسافر في منتصف النهار إن شاء الله، هو عارف ومرتب أموره وحاجز تذكرة وهو إن عازم على السفر، ده يعمل إيه بالليل؟ ينوي الصيام، لأنه ما يعرفش ماذا سيقدر له. ده الصحيح كما سيأتي إنه ياخد أمتعته ويطلع من بيته وهو صائم وينوي الصيام، ما ينويش الفطر. امتى ينوي الفطر؟ لما يكون مسافر فعلا، لما الدابة تخرج به خارج حدود البلد. يبقى اذا هو بالليل ناوي انه صابح صائم، وناوي انه متى انقلب مسافرا يفطر، هذا لا يضره. اللي يضره نقول انا صائم ولا مفطر، انا صائم، انما لما يقول لو حصل افطر دي ما فيهاش اشكال. وبالتالي هو ليلة الثلاثين من رمضان حيبيت النية. لو صبح الصبح وقالوا له ده طلع الهلال الناس شافته وانت ما كنتش تعرف، ينوي الفطر ساعتها، فمفيش، هو مش محتاج لهذا التعقيد في ليلة الثلاثين من رمضان. ليلة الثلاثين من رمضان عايز ينام، الاصل بقاء الشهر، فينام بنية الايه؟ بنية الصيام، بنية الصيام، فيجزئ ذلك، يقول إن كان غدا من رمضان فصائم. هو الأصل إن غدا من رمضان والرؤية لم ترى، يبقى يجب عليه أن يبيت النية. وكونه يقول لو ظهر، لو بان لي عندما أصبح إن 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 ده مش رمضان هأفطر، ده لا يقدح في النية ولا يسمى تردد. التردد إن هو يتكلم على أو في ساعتها يقول أنا أصوم ولا أفطر، أصوم ولا أفطر، هذا يصير مفطرا. إن كان بغير عذر صار مفطر عمد، وإن كان بعذر لازمه أن يفطر. يعني واحد مسافر، هو مسافر فعلا بقى مش لسه في بلده، وهو أثناء السفر أو خرج حدود البلد، أخذ بالرخصة ولا ما أخدش، فتردد، هذا ده اللي يبقى اسمه متردد، يصوم ولا يفطر. لكن كونه يقول إن أنا أول ما أطلع بره حدود البلد هأفطر، ده صائم. طب ما طلعش في امر معين منعه، يبقى هو لسه على نيته، ما دام ان هو ناوي ان هو الان ايه صائم. وحتى لو نوى انه سيفطر بعد قليل او سيفطر اذا حصل الشرط الفلاني، حتى لو كان ده بعذر ولا بغير عذر، يعني واحد والعياذ بالله وسوس له الشيطان انه لو حضر الطعام الفلاني ده هياكل مش هيستنى المغرب، يبقى ده عزم على معصيه. بس لو هو دلوقتي نيته ان هو ايه انه صائم، يفضل صائم لغايه ما يجي الامر فعلا وننظر، يمكن ربنا يتوب عليه. احنا المشكله القضيه ان تظل النيه، او ينوي من الليل ولا ينقض النيه، لا ينقض النيه في اي لحظه من اللحظات. يقول لو حصل الشرط الفلاني هفطر، لما يحصل الشرط يبقى كونه يقول لو حصل الشرط الفلاني هفطر، ده لا يضر صيامه، سواء كان الشرط ده عذر شرعي او غير عذر. يعني واحد يقول لما سافر هفطر، ماشي خلاص، هو الى الان ايه صائم، بل واجب عليه، مش باختيار، واجب عليه ان هو يكون ناوي يسافر وناوي يصوم برضه، او ينوي انه صائم الى ان يصير مسافرا، ياخد حقائبه من البيت ويطلع وهو ناوي انه صائم، وهو ناوي انه ممسك. اول ما يطلع بره حدود البلد لونه يختار، يا ينوي يكمل لا ينقض النية، يا اما ايه ينقضها، لو نقضها يبقى كده اصبح مفطر، يبقى كده اصبح مفطر. اما كونه هو لسه جوه البلد بيقول لما اطلع بره البلد هافطر، وبعدين ما طلعش لسبب او لاخر رجع تاني، هو كانت نيته الى الان انه صائم ومعلق الفطره على شرط، والشرط ما حصلش، تبقى نيته قائم، تبقى نيته قائم. طب امتى بيفقد شرط النيه؟ كما ذكرنا لما يكون بيتردد على موقفه حالا، او هو بالليل طلع عليه الفجر وهو مش ناوي لسه، يعني هو في طريقه أثناء السفر، أو مريض مثلا وقعد طول الليل يقول حصوم اللي حصل لغاية ما طلع الفجر وهو إيه مش عازم على الصوم، ده يلزمه الفطر ما دام هو عنده رخصة، يكمل الرخصة، لأن هو كده اليوم إيه لا ينفع. لو كان هو ما عندوش رخصة أصلا وناوي يعصي، يبقى اليوم فسد ويجب عليه أن يقضي، ولكن يمسك احتراما للشهر. لو إن واحد نوى يفطر بدون عذر، نوى يفطر بدون عذر وبعدين حب يتوب، نقول له اليوم ده فسد لأنك نويت الفطر خلاص، وعليك قضاء بداله وكفارة، على هيجي تفصيل في موضوع الكفارة ديت، واللي وتمسك بقية شهرك، مالكش عذر، أنت المفطر عمدا. لما لو تاب في نص اليوم، يعني خلاص هو يعني غلبته شهوته فأكل أو شرب أو جامع وتاب، وهو في نفس اليوم هنقول له إيه أمسك بقية اليوم احتراما للشهر، بغض النظر من اليوم صحيح ولا فاسد، في معنى إن الصيام عبادة لابد أن يمسك من الفجر إلى المغرب، ده عشان تصح. لكن الشهر له احترامه بغض النظر عن هذه الجزئية، يبقى لازم حتى من افطر بغير عذر يمسك بقيه اليوم. وفي خلاف بين العلماء هياتي ذكره ان شاء الله، لو واحد زال عذره في وسط النهار، كان مفطر بعذره وزال عذره، قال لك كمان هو كمان يمسك احتراما للشهر، وان كان دي فيها يعني فيها نظر. يعني لو واحد مسافر وصل بلده على صلاه العصر، هو كان في الطريق مفطر ووصل بلده زال عذره، هل احنا هو كده كده اليوم ما ينفعش يصومه، ما ينفعش يجزئه عن الصيام، وجب في حقه الايه القضاء. ولكن بقي هنا، هل نأمره ان يمسك الساعتين دول احتراما للشهر،
لان السهر له احترامه. ام انه هو مدام انه لم ينتهك حرمة السهر اصلا نتيجة انه هو افطر بعذر يبقى هو مش منتهك للحرمة. هذا الراجح ان المسافر اذا وصل بلده لم يلزمه ان يمسك بقية اليوم، بخلاف المفطر عمدا. لو هو افطر عمدا وتاب نقول له ما تكملش افطار، لا إيه؟ انت اليوم صحيح كده كده فسد وكده كده يجب عليك القضاء، والراجح انه يجب الكفارة كمان بدون تفصيل، او لو كان بجماع يجب الكفارة اجماعا، وتمسك احتراما للشهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل في قرى الانصار في صبيحة يوم عاشوراء من كان صائما، من كان اصبح صائما فليتم صومه، ومن كان اصبح مفطرا فليمسك بقية يوم. فعلم ان اليوم لما يكون له حرمة يكون واجب صيامه، الانسان ممكن يمسكه حتى وان كان صياما لن يجزئ، ولكن يمسك احتراما لفرضية اليوم. فهذا بالنسبة للنية، يعني انها بيقول لشروط صحة الاسلام الصيام الاسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس والتمييز والعقل والنية على التفاصيل التي ذكرناها. يقول وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. امساك عن المفطرات، ودي في مفطرات معلومة بالاجماع اللي هي الاكل والشرب والجماع، فدي عشان كده ساعات يقولوا الامساك ويقولوها بدل ما يقولوا مفطرات، وبعدين يرجع الامساك عن الاكل والشرب والجماع وسائر المفطرات عشان يجيب بقية المسائل اللي فيها خلاف او تفصيل او ليست في نفس درجة وضوح الاكل والشرب والجماع. من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس، كل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق. هذا الفجر اول ما بيجي اول ضوء للفجر بيبقى على شكل اعمدة رأسية، وده له تبرير فلكي، يعني ليس هذا مجال تفصيله الان، فبيبقى ضوء رأسي كأنه نازل من السماء على الارض وبيومد ثم يختفي. ده في اصطلاح الشرع يعني هذا هو الفجر الاول، وطلع لمعنى تسميته بالفجر الكاذب، وكان يؤذن عنده كنوع من انواع التنبيه ان حتى يمسك الصائم، عرف ان الفجر قرب فياخد حظه من الطعام، مش يمسك يعني يمتنع، لا خلاص يحاول ينجز في سحوره، القائم يوتر لان الفجر خلاص قرب. فكان هذا نوع من انواع التنبيه وللدلالة على انه يعني تنبيه بألفاظ الاذان وليس هو الاذان الذي يكون عند اول الوقت يزيد فيه قول الصلاة خير من النوم. فهذا تنبيه يكون في الأذان الأول في عند الفجر الكاذب الذي يكون مستطيلا، وأما الفجر الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة، يعني الفجر اللي هو يتنبني عليه كل الأحكام، فهو الفجر المستطير المنتشر، ضوء منتشر في الأفق. وكان بلال رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن الأذان الثاني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، الأذان الأول لا يمنع من السحور ولا يبيح الصلاة لأنه هذا ليس هو الوقت، وإنما شرع أن ينبه لأن صلاة الفجر صلاة مخصوصة، في ناس نايمة محتاج تنبيه وقد يكون محتاج لاغتسال أو طهارة أو نحو ذلك، في هناك من يتصحر يحتاج لتنبيه حتى لا يفاجئه الأذان، لأن الأذان لما يفاجئه لازم يترك الطعام وسائل المفطرات، فلذلك احتاج الأمر إلى التنبيه. عن عمر رضي الله عنه مرفوعا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، متفق عليه. هذا بالنسبة لفرائض الصوم. وسننه ستة، تعجيل الفطر وتأخير السحور، لحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر، والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها، وقوله جهرا إذا شتم إني صائم. هذا مسألة جهرا ولا سرا فيها خلاف بين العلماء، وهل الأمر يختلف من صيام الفرض إلى صيام النفل، هذه تفاصيل يعني قالها العلماء.
يقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخف، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. متفق عليه. وقال المجد بن تيمية: إن كان في غير رمضان أصره مخافة الرياء. واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا، لأن القول المطلق باللسان، يعني فليقل يبقى فليقل يبقى يقول بلسانه. وقوله أي من سنن الصوم، وقوله عند فطره: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، وسبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. لحديث ابن عباس وأنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا على رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لكن هذا الحديث ضعيف، فإذا أفضل منه بل المشروع المواظبة على أثر ابن عمر. حديث ابن عمر مرفوعا: كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ واغتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. يقول في الخبر: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. يبقى هذا من مواطن الدعاء، يستحب الإنسان أن يكثر من الدعاء في هذا الموطن. وفطره أي ومن سننه، فطره أي فطر الصائم على رطب، فإن عدم فطمر، فإن عدم فماء. لحديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، ليه؟ لأن الرطب فيه المية وفيه السكريات والفيتامينات والأملاح، وهذا من أنفع ما يحتاجه من أمسك عن الطعام فترة ينشط بذلك. فإن لم يكن تمر، التمر زي الرطب من جهة أن فيه سكريات عالية وفيه أملاح، وده أمر يحتاجه الإنسان الممسك بقاله فترة، ولكن المية فيه قليلة، فلذلك يجعل في أو هو جاف ليس فيه ماء، فجعل في المنزلة بعد الطمر، ثم جعل في المنزلة بعدهما الطائل الماء. يعني هو خلاصة هذا الأمر أن الصائم عايز أول حاجة تدخل جوفه سكريات مركزة وماء، فإن وجد اللي يجمع الاثنين مع بعض وهو الرطب بدأ به، ده أفضل للمعدة، وإلا بدأ بالسكريات وإلا بدأ بالماء، وهذا من الناحية الطبية من أفضل ما يحتاجه الصائم. وفي الواقع احنا بقي لنا بإذن الله تعالى قبل رمضان مرة، لأن المرة اللي بعدها هتكون ليلة الرؤية إن شاء الله، وبقي لنا جزء كبير من كتاب الصيام، فإما أن احنا نستكمل اليوم إن شاء الله بعد الصلاة نصف ساعة ولا حاجة كمان، ناخد كمان فصل عشان يبقى المرة الجاية خفيفة، وإما هي المرة الجاية إن شاء الله تكون الساعة اتغيرت بعد العشاء فنطيل فيها إلى ما شاء الله. المرة الجاية إن شاء الله وهنخلي الأسئلة المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.